أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من تفسير سورة الزمر.
هداية دلالة. إذن إن الله لا يهدي، هداية توفيق لا هداية دلالة، بل هداية الدلالة ثابتة لكل أحد. نعم، لا يهدي من هو كاذب كفار. من هو؟ أي الذي هو كاذب. قال المؤلف في نسبة الولد إليه، في نسبة الولد إليه، والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة. أما اليهود فقالت عزير بن الله، وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله، وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله. والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة، لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نعم، كأن المؤلف خصها بنسبة كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا. واضح؟ وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب لكانت مطلقة، لم تقيد بنسبة الولد إلى الله عز وجل، لكن المؤلف قيدها باعتبار أو بقرينة السياق. كفار، كفار هذه يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون للنسبة، فإن كانت النسبة صارت صفة لازمة، كما نقول نجار وحداد وخشاب وبناء وما أشبه ذلك. وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن صفة لازمة، لكنها تدل على الكثرة. وعلى كل حال، فسواء للمبالغ أو للنسبة، فالمراد بها الكفور بالله عز وجل. وقال المؤلف بعبادته غير الله. نعم، ولا شك أن هذا كفر، عبادة غير الله. وتخصيص الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيده السياق، وهو قوله فيما سبق: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله. قال الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو هذه شرطية، الشرط الذي فيها أراد، وجوابه لاصطفى مما يخلق ما يشاء. واعلم أن لو الشرطية إذا كان جواب الشرط فيها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، لو أراد الله لاصطفى. وقد يأتي غير مقترن باللام، كقوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. أما إذا كان منفيا فإنه لا يقترن بالله، كما قال الشاعر: ولو نعطى. نعم، وهو كثير الأمثلة في هذا، لكن قد يقترن باللام، كقول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أراد إرادة كونية فتكون بمعنى المشيئة، يعني لو شاء الله أن يتخذ ولدا، يعني أن يجعل لنفسه ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى. اصطفى من الصفوة، وهو خيار الشيء، فيكون معنى اصطفى اختار. لاصطفى مما يخلق، أي من الذي يخلق ما يشاء. وما هنا مفعول اصطفى، أي لاصطفى ما يشاء مما يخلقه. وقوله مما يخلق، هذه اسم موصول عن ما، والعائد محذوف، والتقدير مما يخلقه. وعبر بما دون من، مع أنهم قالوا الملائكة بنات الله وزين بن الله المسيح بن الله، فعبر بما لأنها أعم من من، لأنها أعم من من. هذا من وجه. من وجه آخر أنه إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من، إذا أريد ملاحظة الصفة فإنه يعبر بما عن من، وهنا يراد ملاحظة الصفة وهي العبادة. وانظروا إلى مثال يتضح به ما قلنا، قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأنه ليس المقصود عين المرأة إنما المقصود الوصف، فلهذا عبر بما عن من. لاصطفى مما يخلق أي من مخلوقاته ذات الإرادة والشعور كعزير والمسيح والملائكة وغيرهم كالجمادات من الأصنام المنحوتة وغيرها ما شاء، واتخذه ولدا. نعم، قوله مما يخلق ما يشاء، نقول فيما يشاء كما قلنا في مما يخلق. واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكة بنات الله. ها، إن ولا من؟ غير من قالوا، كلكم عندكم إن، ها، غير من قالوا من الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله. نعم، يعني أنه عز وجل لو أراد الله يتخذ ولدا ما منعه أحد، لاصطفى مما يخلق ما يشاء مما قالوه أو غيره، فهو عز وجل له الملك الكامل، ولكنه لا يتخذ ولدا كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني مستحيل غاية الاستحالة أن يتخذ ولدا. ولهذا قال هنا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار لخلقه. سبحانه أي تنزيها له، وسبحانه هذه اسم مصدر، والمصدر اسم مصدر من سبح، والمصدر تسبيح. واعلم أن سبحان ملازمة للإضافة دائما، ملازمة للإضافة دائما، ولكن ربما تأتي نادرا أو شذوذا بغير إضافة، وربما تقترن بأل فيقال السبحان، ولكن الأصل أنها ملازمة للإضافة، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة، وعاملها يكون محذوفا دائما. والمراد تنزيها له. وقول المؤلف عن اتخاذ الولد إنما خصه باتخاذ الولد لأن السياق في ذلك، وإلا فإنه منزه عن اتخاذ الولد وعن كل عيب ونقص. نعم، فإذا قال قائل هل في اتخاذ الولد من عيب؟ فالجواب نعم، فيه عيب، لأنه يدل على احتياج الوالد للولد، ولهذا تجد الإنسان إذا لم يأته الولد يرى أنه ناقص، ويتمنى كل الأمنية أن يأتيه ولد يساعده على شؤون الحياة ويبقي ذكره بعد موته. فاتخاذ الولد نقص، ولهذا نزه الله نفسه عنه. ثانيا، الولد إنما يأتي من أجل بقاء النوع الذي تولد منه، والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك، لأنه هو الواحد الباقي عز وجل. ثالثا، أن الولد يكون مماثلا لأبيه، ولا نسمع ولا وما سمعنا أن ولدا أن بشرا جاءه تيس، أليس كذلك؟ وإنما يأتيه ولد مثله، فلو فرض أن الله اتخذ ولدا لكان الولد مثل الله عز وجل، والله تعالى منزه عن أن يماثله أحد. إذن ففي هذه الوجوه الثلاثة يتبين أن الولد ممتنع على الله غاية الامتناع. ثم إن الله أيضا ذكر مانعا رابعا، وهو أنه ليس له زوجة، أنه ليس له زوجة، فقال تعالى ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين أنه ليس له زوجة، كيف يأتي الولد؟ وإنما جاء الولد من آدم مثلا لأنه آية معجزة. طيب، ثم هو الله الواحد، هو الله، ولو كان له ولد لشاركه في الألوهية، والألوهية ليست إلا له، الواحد ولو كان له ولد لكان اثنين، لأنه لا بد أن يكون الولد مماثلا لوالده، والله واحد لا ثاني له عز وجل. القهار، القهار صيغة مبالغة وصيغة نسبة، أي أنه ذو القهر الدائم المتكرر، فكم من ذي جبروت قهره الله عز وجل، ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قهرها الله عز وجل. من فوائد هذه الآية أن من كان كاذبا كفارا فإن الله لا يوفقه، لقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن فوائدها التحذير من الكذب وخصال الكفر، وأن الكذب سبب لمنع الهداية، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف، هذه القاعدة التي يمكن نطبق عليها هذه الفائدة، أن الحكم إذا علق بوصف وجد بوجوده وانتفى بانتفائه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدق سبب للهداية، وجهه أنه إذا كان الكذب سببا للغواية فضده سبب لضده، يكون الصدق سببا للهداية. ويتفرع على هذه الفائدة الترغيب في الصدق، الترغيب في الصدق، ولكن الصدق مع من؟ الصدق مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله، الصدق مع الله بالإخلاص له، ومع الرسول باتباعه، ومع عباد الله بحسن المعاملة. فعليك بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جعلنا الله وإياكم منه. يقول بعض السفهاء الكذب منجات، الكذب منجات، ويقول بعض الباعة الكذب مسامير السلع. نعم، صح هذا؟ ماذا نقول؟ نقول الكذب مهلكة والصدق منجاة. وبالنسبة للسلع الذين يبيعون يشترون، يقول اكذب لأجل تحكم السلع، مثل المسامير للأبواب، ماذا نقول له؟ نقول بل اصدق، فإن هذا هو المسامير حقيقة، هو الذي يثبت البركة، لكن الكذب منفقة للسلعة ممحقة للكسب. طيب، من فوائد هذه الآية أيضا أن الكفر سبب للغواية، يقول من هو كارم كفار، ويؤيد هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن فوائدها التحذير من خصال الكفر، لأن الحكم إذا علق بوصف ثبت بوجوده وانتفى من انتفائه. خصال الكفر التي لا تؤدي إلى الكفر المطلق قد تكون سبباً والعياذ بالله للغواية، مثل الطعن في النسب، النياحة عن الميت، قتل المعصوم المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونعم إيش راح ما غيرنا سبحان الله. عندي 41
ولقى السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في المناقشة إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ما المراد بالهداية المنفية هنا؟ هداية التوفيق. ما هو الدليل؟ لا نعم هداية التوفيق. هنا المنفي هنا هداية التوفيق، لماذا لا نجعلها هداية التوفيق والدلالة؟ طيب هو هل عندك دليل؟ هذا تعليم
انك لا تهدي الى صراط
المستقيم. نعم قوله تعالى ان علينا للهدى، وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس عموما. طيب قوله من هو كاذب في اي نسبه الكذب هنا؟ لماذا خصصتها؟ يعني بقرينة السياق. طيب قوله كفار معناها
أي كافر.
لكن لماذا جاءت على صيغة فعال؟
مبالغة
في الكفر أو نسبة، من باب النسبة نسبة الكفر إليه. طيب أظن اللي بعدها أخذناها لو أراد الله أن يتخذ ولدا إلى آخره. لو هنا شرطية، أين فعل الشرط وجوابه؟
فعل الشرط أراد الله وجوابه
لاصطفى ما. هل اللام واجبة في جواب لو؟
إذا كانت جواب لو مثبتا أكثر أنه يكون مقترن باللام.
نعم.
قد يأتي أحد يقول لام مثل قوله تعالى لو شاء الله جعلناه أجاجا.
لا، ما هي هكذا الآية. لو نشاء جعلناه وجاشا. طيب حسن. إلا إذا كان منفيا لا يأتي إلا مقترنا بالله. إلا اين هل هناك شاهد لاقترانه منفيا باللام؟ نعطى نعم، ولكن لا خيار مع الليالي. طيب ناخذ الفوائد واخذناها قبل. نعم. من قوله لو أراد أخذ اللي قبلها. قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. في هذه الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى، وأنه لو أراد شيئا لم يمتنع عليه، لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ومن وجه آخر أن فيه رداً لاقتراحهم أو دعواهم بين الملائكة بنات الله أو المسيح أو العزيز، فيقول لو أراد الله اتخذ ولداً لاصطفى ما يشاء دون أن يتخذ ما ادعوهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل لقوله لو أراد الله، وإرادة الله تعالى في فعله متفق عليها، لا نظن أن أحدا يخالف في أن الله تعالى يريد فعله، ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، فمنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق وغلا في ذلك وقال إن المخلوق ليس له إرادة، وهذا قول الجهمية الجبرية. ومنهم من قال إنها تتعدى إلى فعل المخلوق لكن لا على سبيل الجبر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومنهم من قال إنها لا تتعدى إلى فعل المخلوق، وأن المخلوق مستقل بفعله ولا إرادة لله تعالى فيه، وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء. والأفعال الاختيارية لله ثابتة بالسمع والعقل، أما السمع فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله إلى نفسه، وأما العقل فلأن الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل. وذهبت الأشاعرة وغيرهم من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل، بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل، ولا شك أن هذا قول باطل، يستلزم لوازم باطلة، منها أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل، وهذا تنقص الله عز وجل وتكذيب لأخباره الكثيرة التي لا تحصر في إثبات الفعل له. ومن فوائد هذه الآية إثبات المشيئة لله لقوله لا اصطفى يرحمك الله، لقوله لا اصطفى مما يخلق ما يشاء. والمشيئة نقول فيها كما قلنا في الإرادة من حيث تعلقها، هي تتعلق بأفعال الله، وهل تتعلق بأفعال المخلوق على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة. لكن هنا أمر يجب التنبه له، وهي أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. أما المشيئة فهي قسم واحد فقط. الإرادة الكونية ترادف المشيئة فهي بمعناها، فإذا قلت ما أراد الله كان فهو بمعنى ما شاء الله كان. أما الإرادة الشرعية فإنها ترادف المحبة، ترادف المحبة، أي أنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل، فتقول إن الله يريد منا، يريد منا أن نشكره. هذه الإرادة شرعية. طيب، والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية شاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، الإرادة الكونية، أن الإرادة الكونية الشاملة لما يحبه الله وما لا يحبه، فهو يريد الإيمان ويريد الكفر، ويريد الطاعة ويريد الفسق، بالإرادة إيش؟ الكونية. أما الشرعية فإنها لا تتعلق إلا فيما يحبه فقط، فلا يمكن أن تقول إن الله يريد الفسق أي يحبه، هذا مستحيل. وثانيا الفرق الثاني، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، يعني إذا أراد شيئا كونا لا بد أن يقع، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. يريد منا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعة، قد توجد وقد لا توجد، هذا هو الفرق بينهم. وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة، فقالوا لهم إذا أثبتتم تعلق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد الشر، فيكون الله على تقدير قولهم شريرا، نسأل الله العافية. ماذا نقول؟ نقول أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يمكن أن يريد الشر أبدا، وأما الإرادة الكونية فإنه يريد ما شاء، يريد ما شاء، لكن إرادته كونا للشر له حكمة بالغة كثيرة معروفة. نعم. يقول من فوائد هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون لقوله سبحانه. ومن فوائدها إثبات اسم الله الله والواحد والقهار، ثلاث أسماء، وكل اسم يثبته الله نفسه فإنه يتضمن الصفة التي اشتق منها، فالله مشتق من الألوهية ففيه إثبات الألوهية صفة من صفاته، الواحد الوحدانية ففيه إثبات الوحدانية لله عز وجل، القهار القهر ففيه إثبات القهر لله عز وجل وأنه القهار الغلاب الغالب لكل شيء. ثم قال تعالى مبتدئا، ثم قال تعالى خلق السماوات، وهذا مبتدأ الدرس اليوم، قال خلق السماوات والأرض بالحق، متعلق بخلق. هذه الآية جاءت عقب رد قول من يقول إن لله ولدا، ليبين أن الخالق للسماوات والأرض غني عن الولد ولا يحتاج إليه، لأن الكل ملكه، ولا يحتاج للولد إلا من كان غير مالك تمام الملك. قول خلق السماوات، السماوات جمع سماء، والسماء يطلق على معنيين، المعنى الأول العلو وإن كان دون السماوات، والمعنى الثاني السماوات المعروفة السقف التي بناها الله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى أنزل من السماء ماء، من السماء يعني من السحاب، والسماء ليس في لاصق في السماء السقف ولكنه في العلو. ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو. وأما الثاني الذي هو البناء فهو كثير، قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ومن هذه الآية خلق السماوات وجمعها لأنها جمع سبع سماوات كما في القرآن الكريم وكما في السنة النبوية. والأرض هي الأرض التي وضعها الله عز وجل للخلق يعيشون عليها كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام. ولم يأتي في القرآن ذكر عددها صريحا، يعني ليس في القرآن أن الأراضين سبع، لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريح كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفة لتباين ما بين السماوات والأرض في الصفة. أما السنة فصريحة في أن السماوات في أن الأراضين سبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والظاهر من النصوص أن هذه الأراضين متطابقة، يعني بعضها تحت بعض كالسماوات، لأن قوله عليه الصلاة والسلام طوقه يوم القيامة من سبع أراضين لولا أنها متطابقة لم يعذب بما فوق بما تحت الأرض العليا، فهي متطابقة. ولكن ذكر العلماء الذين يتكلمون على خلق الأراضين هل هذه الأراضون متباينة منفصل بعضها عن بعض أو هي كتلة واحدة؟ هذا نقول في الجواب عنه أو في الجواب عليه الله أعلم، لا ندري، لكنه يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أراضين كما جاء ذلك في النصوص. وقوله بالحق متعلق بخلق، يعني أن خلقه إياها بالحق. الحق أي أنه خلقها حقا لا خالق لها غيره، هذا واحد. والثاني بالحق أي من أجل الحق، أي من أجل الحق لا باطلا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. السماوات والسماء، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وصدق الله عز وجل، فإن في خلق السماوات والأرض من الحق ما هو ظاهر، فبهما يعرف الله عز وجل وتظهر آياته، آياته الكونية وآياته الشرعية، وبهما يعيش الخلق. ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحصر ما في خلق السماوات والأرض من الحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال المؤلف يكور يدخل، ولا شك أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كما في الآيات الأخرى. ولكن هل معنى التكوير هنا الإلهاج، أنه يدخل النهر على الليل فيطول ويدخل النهر على الليل فيطول، ظاهر اللفظ يأبى ذلك لأن الله قال يكوّر، والتكوير التدوير، تكوير هو التدوير، ومنه كور العمامة أي ليها، لياتها تسمى أكوارا، فيكور يعني يدير الليل على النهار. وهذا يشبه قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن نجري اللفظ على ظاهره، لأنه أي الظاهر هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر كما قال المؤلف من أجل أن نفسر القرآن بالقرآن، فنجعل يكور يعني يولج، قلنا هذا لا يصح لوجهين. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر اللفظ، صح؟ وش ظاهر اللفظ؟ يكور يدور ويطوي. وثانيا أنه يفوت به المعنى المستفاد من كلمة يكور. أما المعنى المستفاد من الإدخال فهذا يعرف من الآية الثانية، لا فحينئذ نستفيد فائدة جديدة غير فائدة الإدخال، رحمك الله. واضح يا جماعة؟ طيب، أما كونه تعالى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل فهذا شيء معروف ودلت عليه آيات أخرى. ويكور النهار على الليل، قال فيزيد وسخر الشمس والقمر، ذللهما التسخير رحمك الله بمعنى التذليل، يعني ذللهما لأي شيء؟ لمصالح العباد، بدليل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. إذن التذليل هنا لمصلحة العباد، والشمس والقمر معروفة، معروفان لا يحتاجان إلى تعريف، ولو أننا أردنا أن نعرفهما بما يعرفه أهل الفلك لزدناهما غموضا، لو قلنا إن الشمس كتلة نارية ملتهبة إلى آخر ما قالوا لكان الناس يدورون الشمس، وش هذه؟ وين الكتلة؟ القمر أيضا كتلة صخرية جامدة باردة مظلمة إلى آخر ما قالوا، أيضا يذهب الذهن كل مذهب. لكن إذا قلنا الشمس ما نراها آية النهار والقمر آية الليل كلنا نعرفها، أوضح من كل شيء. سخر ذللهما في جريانهما وفي اختلاف هذا الجري، فكونهما يدوران على الأرض ويختلفان طولا وقصرا هذا لا شك أنه لمصالح العباد، كل يجري إلى أجل لأجل مسمى، كل منين؟ من الشمس والقمر، يجري أي يسير في فلكه. الفلك الشيء المستدير، وهما يدوران باستدارة واضحة لكنها تختلف باختلاف الليل والنهار. وقول لأجل بمعنى إلى أجل أي غاية، لأجل أي لغاية، مسمى معين من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. وهذا الأجل المسمى قال المؤلف يوم القيامة، ودليل ذلك قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت إلى أن قال علمت نفس ما أحضرت. ومتى يكون هذا؟ يوم القيامة، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فهذان يجريان إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليهما وذهب. ألا هو العزيز الغفار ألا أداة استفتاح وتأتي للتنبيه. وقوله هو يعود الله عز وجل. والعزيز قال المؤلف الغالب على أمره المنتقم من أعدائه. وهذا أحد معاني العزة التي أثبتها الله لنفسه. وسبق أن لها معنى ثانيا وثالثا، عزة القدر وعزة الامتناع بالإضافة إلى عزة القهر. فالله سبحانه وتعالى متصف بالعزة كاملا. قال تعالى قل لله العزة جميعا، ألا إن العزة لله جميعا. فجميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وقوله الغفار جمع الغفار صيغة مبالغة من الغفر أو نسبة، والغفر أو الغفران ستر الذنب والتجاوز عنه. ولا يكفي أن نقول إن المغفرة أو الغفران هو التجاوز عن الذنب، لأن المعنى المشتق من يأبى ذلك. فالمغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر شيء يوضع على الرأس يقيه من سهام الأعداء. ففي هذا المغفر ستر وإيش ووقاية. ولهذا نقول في معنى الغفار هو غافر الذنب، أي الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. في هذه الآية الكريمة إثبات خلق السماوات والأرض، وهذه الفائدة يترتب عليها الرد على الطبائعيين والفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وأن العالم أزلي، وأن هذه السماوات ليس لها أول، هي موجودة في الأزل. فإن هذه الآية ترد عليهم، لأنه يقول خلق السماوات أي أوجدها بعد العدم. ومن فوائد الآية أن السماوات عدد، وجه الجمع، لأن الجمع يدل على العدد، وقد بينت النصوص الأخرى أنها سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض بالحق وضده الباطل، فلم تخلق باطلا وصودا ولعبا. ومن فوائدها أيضا أن الخالق هو الله، لقوله الخالق للسماوات والأرض هو الله، لقوله بالحق على أحد المعنيين اللذين أشرنا إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كروية الأرض من قوله يكور الليل على النهار، ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، فإذا كان سيرهما تكويرا دل على أن الأرض كروية. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل بتكوير الليل والنهار، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بالليل في موضع النهار أو بالنهار في موضع الليل ما استطاعوا. ففي هذا بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بتسخير الشمس والقمر، لقوله وسخر الشمس والقمر ومن فوائدها أن الشمس والقمر يجريان في فلكهما، يجريان، ففيه الرد على من زعم أن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فإن الآية صريحة في أن الشمس تجري والقمر يجري. وعلى الأقل نقول هي ظاهرة في ذلك. وإذا كان لدينا ظاهر من الكتاب والسنة فإنه لا يجوز لنا أن نعدو هذا الظاهر إلا بدليل بين يسوغ لنا أن نخالف هذا الظاهر، لأن الله خاطبنا بكلامه باللسان العربي، فواجب علينا أن نأخذ بمقتضى هذا اللسان العربي ما لم يوجد دليل على خلافه. هم يقولون الآن إن الشمس والقمر لا تجريان، لا يجريان، وأن القمر يدور على الشمس، وأن الأرض أيضا تدور حول الشمس، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، وكل هذا خلاف ظاهر القرآن، فلا عبرة به إلا إذا علمنا شيئا نقابل به الله عز وجل بإخراج كلامه عن ظاهره، وإلا في الواجب إبقاؤه على الظاهر، حتى لو فرضنا أننا أقررنا بأن الأرض تدور، فإنه لا يلزم من ذلك ألا تكون الشمس تدور عليها. لأن بعض الناس يقول إذا أقررتم أن الأرض تدور فإنه يلزمكم أن يكون اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. نقول لا يلزم، لأنها إذا اختلفت دورة الأرض مع دورة الشمس حصل تعاقب الليل والنهار، حصل تعاقب الليل والنهار، ولا مانع. على كل حال المهم أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر كلام الله، لأن الله هو الخالق وخبره هو الصادق، وقد خاطبنا بما نفهمه من لغتنا لغة العرب، فلا يجوز لنا العدول عن الظاهر إلا بدليل حسي نخاطب به الله عز وجل يوم القيامة. إذا سألنا لما اعتقدتم أن الأرض هي التي تدور وأن الليل والنهار يكون بسبب دورانها، يكون لنا حجة، نقول لأننا لمسنا هذا. طيب إذا قدر، وهو بعيد فيما يظهر، إذا قدر أنه ثبت أن الليل والنهار يقوم بدوران الأرض لا بدوران الشمس، فكيف نجيب عن الظواهر؟ نقول تجري بحسب مرء الإنسان، بحسب مرء الإنسان، لأن الشيء إذا كان قاراً وهو يدور فالذي فوقه ساكناً يظن أنه هو الذي يتحرك ويدور. فإذا ثبت هذا قلنا إنها تجري بحسب نظر الإنسان، وإن كانت هي ثابتة والأرض هي التي تدور. نعم. لا عموما
تشمل، يعني
الظاهر عموما، لأن الله إذا شرع الشيء لكن لا يمكن إن شاء الله شيء نكرهه،
لا يكون محبوبا لغيره، مصلحة لغيره.
مثل إيش؟
ما
استحق، ما الأمور الشرعية متعلقة بما يحب،
مثل الجهاد. مثل الجهاد فيه قتل وفيه، لكن فيه مصلحة.
إيه هو مكروه لنا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن لله ما هو مكروه، لأن الله يحب أن عبده يعني يقاتل في سبيله ويقتل. لا كل مبتدأ،
كل مبتدأ هو للتأكيد،
اي تاكيد المعنى هنا الجمله هنا للعموم اي اما كل يجري فهي استنافيه ما اظنها في محل نصب استنافيه نعم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقت من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون
بس
إنه عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق ما معنى قوله بالحق بندر هذا واحد المعنى الثاني خلقها حقا يعني لم يخلقها غيره من أجل حق طيب ما هو الدليل للمعنى الثاني لا الدليل للمعنى الثاني أن الله خلقها للحق السماء والأرض وما بينهما باطل نعم وما آية أخرى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق نعم هل في القرآن ما يدل على عدد الأراضين نعم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم نعم لو قال قائل مثلهن في الصفة
هذا السؤال
أين
نقول الله عز وجل ما حدد أبانا حدد في العدد
ما قال في العدد ما قال مثلهن في العدد
لأنها ورد في الحديث
لا نبي من نفس الآية إليك لو قال قائل مثلهن في الصفة لأنك إذا قلت فلان مثل فلان يعني في الصفة
لأن الله ذكر خلق سبع سماوات فتكون الصفة
نعم
المثلية الأصل تقتضي في العدد والكافية ولكن لا يوجد مماثلة بين الأرض والسماوات من حيث الصفة إنها تختلف تماما
عنها أين المماثلة في الصفة مستحيلة السماوات كبيرة ورفيعة ومحيطة بالأرض ولا يمكن أن تكون الأرض مثلها في الصفة إذن تعين أن يكون مثلها في العدد لأنه قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهم أي عددا لا صفة طيب العامل ما حضر طيب يكور الليل على النهار ماذا قال المؤلف في يكور لا كلام المؤلف لا نعم قال معناه يدخل يكور الليل على النهار يعني يدخل الليل في النهار فيزيد الليل ويكور النهار على الليل فيزيد النهار طيب وما ما هو المعنى الظاهر انه يدير ما الدليل على ان هذا هو المعنى الظاهر معنى التكوير هو الإدارة ومنه كور العمامة. نعم، أنت الآن في الصف اقرب يا أخي، اقرب سد الخلل. ترى من حسن الأدب أن الصفوف تكون متساوية، هذا أحسن كما يتوزع المكان. طيب، قوله عز وجل سخر الشمس والقمر، ما معنى سخر؟ ذلل لأي شيء، ذللها لأي شيء، ما عرفت للعباد. ما هو الدليل على أن المراد تذليلها للعباد؟
قوله تعالى في آية أخرى سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر.
أحسنت، سخر لكم. نعم، قوله كل يجري إلى أجل مسمى. عبد الله، عبد الله أفغان، كل يجري إلى أجل، كل ماذا يعني بكل؟ يا حول ولا قوة. طيب، كل من الشمس والقمر، ومعنى يجري يدور أو يسير. طيب، قوله لأجل مسمى، ما المراد بالأجل هنا؟ ما المراد به؟ أجل صحيح معناها غاية، لكن ما المراد بهذه الغاية؟ يوم القيامة. أحسنت، ما الدليل؟ أحسنت، تمام. طيب، قوله ألا وهو العزيز الغفار، ألا التنبيه. أحسنت، وما معنى الغفار؟
الغفار من الكامل كثيرة
من الغفر، وهو ما هو الغفر؟
عند صيغة المضارع.
إيه، لكن ما هو الغفر؟ غفر بمعنى
يغفر،
بمعنى يغفر. لا، المضارع ما يكون بمعنى يغفر،
ستر الذنب والتجاوز عنه.
الغفر يا أخي ستر الذنب والتجاوز عنه، لماذا فسرناه بذلك؟ لماذا فسرناه بالستر والتجاوز ولم نفسره بالتجاوز فقط؟ هذا يتردد كثيرا عندنا. نعم، حمد. أحمد،
لأن معناه في اللغة يقتضي ذلك أن الغفر مأخوذ من المغفر وهو ما يستر الرأس، فلا بد
ما يستر الرأس،
ما يغطي الرأس
بس فقط،
ويقيه
من السهام، لأنه مشتق من المغفر وهو ما يستر به الرأس في الحرب ليقيه السهام. طيب، أظن أن نأخذ فوائد أخذنا، بس الأخيرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل ألا هو العزيز الغفار. في هذه الآية بيان أهمية معرفة أسماء الله وصفاته لقوله ألا وهو العزيز الغفار، لأن ألا هنا للتنبيه، ولا يحتاج إلى التنبيه إلا في أمر هام ينبغي التنبه له. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين وما دل عليهم من صفة وحكم، وهما العزيز والغفار. والقاعدة في باب الأصول العقيدة أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وقد يتضمن مع الصفة حكما وهو ما يسمى بالأثر إذا كان متعدياً، وإن لم يكن متعدياً ففيه الاسم والصفة. فمثلاً الحي من أسماء الله، من أسماء الله متضمن لصفة وهي الحياة، لكنه لا يتعدى للغير، لا يتعدى للغير، لأن الحي وصف لازم يعني لا يتعدى الموصوف. الغفار اسم من أسماء الله متضمن لصفة وهي المغفرة، متعد للغير وهو أنه يغفر الذنوب. فهذه القاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى أن كل اسم منها متضمن لصفة، وقد يكون متضمنا للحكم الناتج أو النابع من هذه الصفة. متى؟ إذا كان متعديا. أما إذا كان لازما لا يتعدى الموصوف فإنه ليس له حكم، يعني ليس له حكم متعدي للغير. إذا من في الآية إثبات العزيز والغفار من أسماء الله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات المغفرة وهي الحكم من قوله الغفار. ثم قال الله عز وجل: خلقكم من نفس واحدة. الخطاب هنا لبني آدم، خلقكم يعني يا بني آدم من نفس واحدة وهي آدم، ثم جعل منها زوجها. وصفة خلق آدم أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، التراب هذا صار طينا بإذن الله وبقي حتى صار كالفخار، له صلصلة وصوت عند دقه. ثم بعد ذلك خلق الله منه آدم، وبعد أن خلق جثة آدم نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح فصار حيا سويا بشرا. هذا هو أول خلقة الإنسان كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل. وأما القرود الذين زعموا أن أصل الآدم قرد، فنحن نسلم لهم ذلك بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا فنحن ولله الحمد من بني آدم بشر. خلق الله تعالى أبانا بيده وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكته. وأما هم فلهم ما أحبوا أن يردوا أنفسهم إليه. نعم. وجعل منها، ثم جعل منها زوجها، ثم للترتيب بمهلة، لأن خلق هذه الزوج متأخر عن خلق آدم، فإن الله سبحانه وتعالى أبقاه مدة حتى عرف أنه محتاج إلى زوجة ليسكن إليها، فخلق الله له زوجة، وجعل هذه الزوجة من نفس آدم، من نفس آدم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في النساء: إنهن خلقن من ضلع، يقتضي أن حواء خلقت من ضلع آدم، من ضلع آدم. والله على كل شيء قدير أن يخلق بشراً من غير زوجة، بل ومن غير زوج، فإن حواء خلقت بلا أم ولا أب. وقوله ثم جعل منها زوجها لا ينافي ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وجعل منها زوجها، لأن الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا أو لا تستلزم ترتيبا، لا تستلزم الترتيب. فإذا جاءت آية أخرى فيها التصريح بالترتيب حملت الآية التي فيها الواو الدالة على مطلق الجمع حملت على إيش؟ على الترتيب، على أن تقديم الشيء على الشيء في الذكر وإن كان بالواو يقتضي أن يقدم، هذا هو الأصل. ولهذا لما دن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفاء حين أتى إلى السعي قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، وهذا يدل على أنه على أن ما قدم في الذكر فهو متقدم على ما بعده رتبة أو زمنا أو مكانا حسب ما يقتضي الحال. لكن ليس هذا بلازم، قد يتقدم ما بعد الواو على ما قبلها ولا يعد هذا تناقضا. لكن في قوله ثم جعل منها زوجها لا يمكن أن نقول إن الجعل هنا قبل خلق آدم. وقول ثم جعل منها من هذه الابتداء، ومنها عينا أو منها وصفا، الظاهر الأمران، لأنها من آدم خلقت وهي مثل آدم أيضا، فهي من نوعه وهي أيضا منه عينا، فهي جزء منه وبضعة منه. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبر أن فاطمة بضعة منه، بضعة منه تقدم، كأنك مكان تقدم لشيء ما تقطع الصف. نعم. يقول ثم جعل منها زوجها، والزوج يطلق على معان، منها الصنف كقوله تبارك وتعالى وآخر من شكله أزواج، أي أصناف، وكقوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصناف. ويطلق الزوج على ما سوى الفرد، أي الشفع، فيقال فرد وزوج. وكلمة زوجها هنا تشمل المعنيين، فهي صنف من البشر، وهي أيضا زوج تشفع آدم بعد أن كان فريدا. وجعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، هذا ابتداء خلق الإنسان. قال وأنزل لكم من الأنعام الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز ثمانية أزواج. أنزل لكم من الأنعام، الإنزال هنا بمعنى الخلق، بمعنى الخلق، لأنها أضيفت إلى أعيان وهي الأنعام. والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب. وقول الثمانية أزواج أي ثمانية أصناف، وقد بيّن الله هذه الأزواج في سورة الأنعام، فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، فالجميع ثمانية، ذكر وأنثى من كل صنف من الأصناف الأربعة، وإذا ضربت اثنين في أربعة صارت ثمانية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال المؤلف رحمه الله من كل زوجان ذكر وأنثى كما بين في سورة الأنعام. ثم قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. لما ذكر الله ابتداء الخلق الأول وهو آدم، ذكر ابتداء الخلق الثاني وهو النوع الإنساني، النوع الإنساني كيف خلق، فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم، في للظرفية. والبطون جمع بطن، والأصل أن هذه المادة الباء والطاء والنون خلاف الظهور، خلاف الظهور، فالبطون خفية والظهور ظاهرة. ومن أسماء الله الظاهر الباطن، الظاهر العالي، والباطن الذي لا يقول دونه شيء. فهنا البطون إذن جمع بطن، وهو مشتق من البطون، بطن الشيء بطونا أي خفيا. وقوله أمهاتكم جمع أم أو أمها، ويقال أمات لغير العاقل، ويقال في العاقل أمهات. يقول أمهاتكم خلقا مصدر يخلق من بعد خلق، أي خلقا متطورا ينتقل من خلق إلى آخر. قال المؤلف في تفسيره أي نطفا ثم علقا ثم مضغا. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الأصول في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من تراب باعتبار آدم، من نطفة باعتبار النوع الإنسان، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة هي قطعة اللحم بقدر ما يمضى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذا التطور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 40 يوما نطفة يعني ماء وهو المني، لكنه في هذه المدة يتطور تطورا خفيا إلى أن يصل إلى الغاية في تمام 40 يوما حتى يكون علقة أي دما أحمر. وليس والظاهر أنه ليس المراد أنه يبقى نطفة إلى تمام 40 ثم ينقلب في لحظة إلى دم، بل هو يتطور وينقلب شيئا فشيئا إلى أن يتم كونه دما في 40 يوما ثم يبقى هكذا علقة، لكنه أيضا يتجمد شيئا فشيئا وينمو حتى 80 يوما ثم بعد ذلك يكون مضغة قطعة لحم مخلقة وغير مخلقة. يحتمل والله أعلم أن مخلقة عند انتهاء الطور الثالث، غير مخلقة في ابتداء الطور، يعني فتكون في هذا الطور في الابتداء مخلق غير مخلقة وفي النهاية مخلقة. ويحتمل أن تختلف الأجنة في ذلك فيكون بعضها مخلقا من حين أن تنتقل إلى العلقة إلى المضغة وبعضها يتأخر، فالله أعلم. ويرجع في هذا إلى العلماء في هذه المسألة. ثم قال عز وجل خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات لا يصل إليها الضوء ثلاث، فسرها المؤلف بقوله هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة أو المشيمة، هذه ثلاث ظلمات جعلها الله عز وجل وقاية لهذا الجنين، لأن أشعة الضوء لو وصلت إليه لأفسدته، ولكن الله عز وجل جعله في هذه الظلمات الثلاث. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر الأم، وهذا من أجل أن لا يتضرر وجهه بالصدمات التي تكون على بطن الأم، ليكون الظهر وقاية للوجه، وخلف الجنين الذي يلي البطن قوي لأن فيه الظهر والأضلاع، فهو قوي يعني متحمل للصدمات. فإذا أراد الله عز وجل إخراجه انقلب هذا الجنين، تحرك واضطرب بإذن الله عز وجل، ثم انقلب حتى يكون رأسه هو الأسفل، ويخرج الرأس أولا من أجل أن يكون خروجه سلا، إذ لو خرج من عند قدميه لكان في ذلك ضرر وخطر أيضا، قد تعلق مثلا إحدى اليدين في إحدى الجوانب أو في أحد الجوانب، فيحصل في هذا ضرر وربما يحصل تلف على الجنين، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. المهم أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بنا عناية تامة ونحن في بطون أمهاتنا وعند الخروج منها، ولهذا قال في ظلمات ثلاث: ذلكم الله ربكم، ونعم الرب عز وجل. ذلكم المشار إليه رب، والمخاطب ذلكم البشر، ذلكم الله ربكم. وإنما أتى باسم الإشارة المفيد للبعد ذلكم، ولم يقل هذا، إشارة إلى علو مرتبة الله، إلى علو منزلته عز وجل، وأن له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقوله ذلكم الله ربكم، رب إما أن تكون صفة أو بدل، وفيه إشارة يعني ذكر الربوبية بعد الألوهية إلى التربية الخاصة في حال الحمل والعناية التامة، لأن الحمل في بطن أمه لا يمكن لأحد أن يصل إليه، لا بجلب منفعة ولا بدفع مضرة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى العناية به. لو تقدم حمد سد الخل هذا. نعم، يقول ذلكم الله ربكم له الملك. الجملة هذه جملة خبرية قدم فيها الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر، له أي وحده لا يشاركه أحد، الملك يعني الملك المطلق، ملك الأعيان وملك الأوصاف، فهو مالك الأعيان كلها ومالك أوصافها وتصريفها وتدبيرها. لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية، لا إله إلا هو. والجملة هذه كما تشاهدون مكونة من نفي وإثبات، نفي من أبلغ أنواع النفي، لأنه مصدر بلا النافية للجنس، ولا النافية للجنس يقول علماء النحو والبلاغة إنها نص في العموم، يعني ليست ظاهرة في العموم بل هي أبلغ من الظاهرة، نص في العموم، ولهذا يقال فيها نافية للجنس لا للوحدة، للجنس كله. إذن لا يوجد إله إلا الله، لا يوجد إله إلا الله، ولكن يجب أن نعلم أن المنفي هنا الإله الحق، يعني لا إله حق إلا الله. أما الآلهة الباطلة فإنها موجودة كما قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، آلهتهم فسمها آلهة، وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، إلها آخر فسماه إلها، لكنه إله باطل كما قال تعالى: ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا سألنا سائل هل مع الله إله، فالجواب يكون بالتفصيل، وهو: إن أردت إلها حقا فلا، وإن أردت إلها باطلا يسمى إلها وليس بإله فهذا موجود. وقول لا إله إلا هو إذا قال قائل أين خبر لا، هل هو هو أم ماذا؟ نقول لا يمكن أن يكون خبر لا هو، لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك أمل إن نجعل للا في نكرة، لا تعمل إلا في النكرات، وهو معرفة. إذن أين الخبر؟ نقول الخبر محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، هكذا يجب. وأخطأ من قال لا إله موجود إلا الله، لأن هذا يتضمن أمراً إمراً، إذ أنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله جعلت الآلهة الموجودة جعلتها الله، وهذا خطأ عظيم. بل الواجب أن نقول لا إله حق إلا الله، نعم إلا الله، أما في الآية إلا هو. إذن ما محله هو من الإعراب؟ بدل، بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف. طيب يقول فأنا تصرفون، أنا اسم استفهام والمراد به التوبيخ والتعجب، يعني كيف تصرفون عن عبادة الله عز وجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا هو؟ هذا خطأ أسفه في العقل وضلال في الدين. طيب وقوله فأنا تصرفون، قال المفسر عن عبادته إلى عبادة غيره. طيب إذا كان هذا الاستفهام ايش قلنا؟ وإيش؟ والتعجب، فإنه يقتضي أن يكون هذا الصرف حراما أو هذا الانصراف حراما، لأنه لا يوبخ إلا على شيء محرم، والله أعلم. نعم نعم، لأن أهواءهم هي التي غلبته، وكلمة تصرفون تدل على الانصراف لأنهم صرفوا، لكنهم صرفتهم أهواءهم والشياطين. نعم.
الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ما المراد بالنفس هنا؟ آدم. وما معنى قوله وجعل منها من هنا؟
يعني
ابتداء لأن حواء
خلق منزلة
من ظالم من آدم. نعم. قوله تعالى ثمانية أزواج، ما هذه الأزواج؟ ما حضرت. نعم. نعم. والابن من كل واحد ذكر وأنثى. نعم. أصل مع الأخوان بالصف. قوله تعالى خلقكم من بعد في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، صف لنا هذا الخلق من بعد الخلق.
وكما ذكر الله عز وجل في سورة الحج إن كنتم في ريب من بعد فإنا خلقنا. نعم.
نعم. نعم صح.
إن كنتم في ريب من بعد فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبينكم.
أحسن. كم مقدارها كما جاءت في السنة؟ نعم.
كما في حديث مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك.
هذه 120 يوم. أحسنت. طيب. قوله عز وجل له الملك تفيد فيها ما يفيد الحصر، فما طريقه؟
تقديم الخبر المبتدأ.
تقديم الخبر المبتدأ. طيب ما هي القاعدة في هذا؟
القاعدة؟
نعم.
إذا قدم الحصر المبتدأ فإنه يفيد الحصر.
بس المبتدأ الخبر المبتدأ فقط، ما هنا قاعدة عامة؟
تقديم
حقه التأخير يفيد الحصر. أحسنت. إذا قدم حقه التأخير سواء كان خبر أو مفعولا به أو غير ذلك فإنه يفيد الحصر. طيب الملك لله يا سامي. طيب الملك لله، كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى أو ما ملكت أيمانك فأثبت ملكا لغير الله؟
خاص يعود على
الآدم،
أما الملك الذي
أطلق
في الآية هذا ملك عام
بالله. يعني أن ملك الله سبحانه وتعالى ملك عام مطلق، عام يعني شامل لكل شيء، مطلق يتصرف كما شاء. أما ملك الآدمي فهو خاص ومقيد. صح. خاص هذا معناه بما يديه، مقيد يعني بمقتضى الشر، ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف ماله بيده سدى. طيب إذن هذا الجمع أن ملك الله
مطلق،
عام مطلق، عام لكل شيء، مطلق غير مقيد يفعل ما شاء. ملك الآدمي خاص مقيد، خاص بما يملكه فقط، فملكي ليس ملكا لك مثلا، مقيد بماذا؟ بالشرع، لا يملك الإنسان أن يتصرف كما شاء في ملكه. نعم. قوله تعالى فأنى تصرفون، الاستفهام هنا. نعم. ها؟
أول مرة.
أول مرة. الله يحييك. نعم.
الاستفهام للتوبيخ والتعجب.
التوبيخ والتعجب. اشرح كيف كان التوبيخ وكيف كان التعجب.
كيف يعبدون غير الله الذي خلقهم
الذي
له الملك.
طيب يعني هذا امر عجب. طيب التوبيخ
يوبخهم على عباده
غيره. نعم صحيح، يوبخ يعني يلومهم ويجعل هذا قدحا فيه. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس اليوم ان تكفروا فإن الله غني عنكم. ها؟ ما أخذناها؟
لا.
من إيه؟
خلقتني من نفس.
من أول. طيب قال الله عز وجل خلقكم من نفس واحدة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أصل البشرية من آدم وليس كما يقول القرود إن أصلها قرد ثم تطور لقوله خلقكم من نفس واحدة. وقد بين الله سبحانه وتعالى كيف خلق هذه النفس في مواضع من القرآن. ومن فوائدها أن البشرية حادثة وليست أزلية لقوله خلقكم، والخلق يقتضي الحدوث. ومن فوائد هذه الآية أن الله جعل أزواج بني آدم من جنس لقوله ثم جعل منها زوجها. ولو كانت الزوجة من غير الجنس لم تحصل الإلفة والمودة، ولكن الله جعل من الجنس لهذا. ومن فوائدها ما من الله به علينا.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.